أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يحرض المؤمنين، فلولا نفر وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية فيها قولان: قول هل هي في القتال أو ليست في القتال، وفي كل من القولين فيه قولان: اثنان في اثنين أربعة. إذن في أربعة أقوال. القول أنها ليست في الجهاد: ما كان المؤمنون لينفروا كافة كما فعلت بنو أسد. جاءت سنة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار، فجاءتهم السنين والقحط فذهبوا وجاءوا للمدينة بأموال بأولادهم وببيوتهم، وضايقوا أهل المدينة ووسخوا شوارعها، وكان عندهم نفاق، ما كانوا أهل دين، ولكن جاء بهم الجهد والفقر، وأرادوا يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له: الناس قاتلتهم ونحن جئنا من غير قتال. ما كان المؤمنون، وما صح للمؤمنين أن يذهبوا بأموالهم وبأنفسهم ويأتوا للمدينة، وإنما يذهب من كل شريحة أفراد ليتفقهوا ويرجعوا إلى أهلهم، لأن مجيئهم للمدينة ضر بالمسلمين، وسخوا شوارعها وأغلوا الأسعار، وهم أيضا ليسوا على دين، كما قال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، أي انقدنا في الظاهر، ولما يدخل الإيمان ولم يدخل الإيمان. هذا القول. قول الثاني أنه لما نزلت آية عيب الذين حول المدينة ولم يذهبوا وتخلفوا عن رسول الله، وكان في هذه الأحياء بعض ممن يعلمهم الإسلام، فقالوا لهم: أنتم تركتم صاحبكم وجلستم معنا هنا وهذا لا ينبغي، فعند ذلك حزنوا ورجعوا إلى المدينة وتركوا الدعوة هناك، فجاءت الآية: ما كان لكم أن تفعلوا هذا وتذهبوا كلكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يذهب له من يتعلم ويبقى للدعوة هناك ناس. هذا القول الثاني. القول الثالث: ما كان المؤمنون لينفروا كافة، يذهبوا للغزو، وإنما يذهب للغزو شرائح، ولذلك قال بعض العلماء: هذه ناسخة لانفروا خفافا وثقالا، وقاتلوا المسلمين كافة كما يقاتلونكم كافة، فهذه الآية ناسخة لذلك، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، انفروا خفافا وثقالا. قال بعض العلماء: هذه الآية ناسخة لذلك، وهذا ليس بنسخ، وإنما ذلك في صورة وهذا في صورة. قاتلوا المشركين كافة إذا دهموكم، انفروا خفافا وثقالا إذا أمركم الإمام أو دهمتكم أعداؤكم. أما إذا لم ينفر الإمام الجميع ولم يعني تداهمكم الأعداء فيكفي أن يقوم للقتال طائفة. وتعلمون أن العلماء في النسخ بين إفراط وتفريط، طائفة قالت الآيات المنسوخة بالمئات وهذا إفراط، وطائفة قالت لا نسخ في القرآن وهذا تفريط. والحق أن هناك آيات قليلة منسوخة لا تصل إلى العشرة، هذا هو الحق. أما الباقي فيمكن الجمع بينه، والجمع إذا أمكن لا نسخ. وكثير مما يقال إنه نسخ فهو يكون تخصيص وتقييد ويكون بيان لإجمال، وكان السلف يتجوزون فيسمون التخصيص والتقييد وبيان الإجمال يسمون ذلك نسخا. أما بعد أن ألف الإمام الشافعي الرسالة ووضح الفروق التي كانت، فالنسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب متراخ عنه، فالنسخ رفع. أما التخصيص فهو قصر العام على بعض أفراده، أن يقصر العام على بعض أفراده هذا يسمى تخصيص. وهناك فروق بين التخصيص وبين النسخ وبين التقييد والإطلاق. وأحسن من يتكلم على النسخ من المفسرين كبيرهم ابن جرير الطبري، فإنه إمام في هذا الباب كما كان إمام في غيره من الأبواب رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين. القول الثالث ما كان وما كان المؤمنون لينفروا كافة إلى الغزو، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وجلست طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم لتتفقه الطائفة التي جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم وينذروا قومهم الذين ذهبوا للغزو إذا رجعوا إليهم في الأحكام التي طرأت وفي الأمور التي استجدت، إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون أن يخالفوا شرع الله وأن يعملوا بما نسخ أو بما قيد أو بما خصص بعد رجوعهم من الغزو. إذا ما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة للغزو وجلست طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم لتتفقه في الدين وينذروا قومهم ممن ذهبوا للغزو إذا رجعوا إليهم من الغزوة ليعلموهم ما نزل من الحكام وما جاء من التشريعات في الوقت الذي هم في الغزو ونزل هذا بعدهم. وهذا اختيار كبير المفسرين، ابن جرير الطبري اختار هذا القول. القول الرابع وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين بالذهاب إلى الغزو وبما يرون من نصرة الله لدينه وبلطفه بأتباع دينه وبما يحقق لهم من يعني الرفعة ومن النصرة، ولينذروا قومهم من الكفار إذا رجعوا إليهم من الغزوة، لأنهم إذا لم يدخلوا في الإسلام فسيحل بهم ما حل بالأمم التي بالجماعة التي أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فهزموهم وقتلوهم وأسروهم. فهؤلاء إذا رجعوا إلى قومهم يبين لهم جمال هذا الدين وحسنه، وأنه منصور، وأن الله تعالى يلطف بالمسلمين ويهزم أعداءهم. فأنتم يا قومنا ممن أنتم على الكفر بادروا بالتوبة قبل أن يحل بكم ما حل بهؤلاء الذين رجعنا من عندهم وهزمناهم وأوقعنا بهم. والقرآن حمال ذو وجوه. إذن هذه الأقوال في الآية. والسبب الإشكال لينفروا كافة، هل النفر وهل في الكلام مقتضى أو ليس فيه مقتضى؟ لينفروا كافة، هل يعني للغزو أو لينفروا للغزو ويبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ جماعة. هذه الأقوال الأربعة. واختيار كبير المفسرين أن ما كان المؤمنون لينفروا كافة ليذهبوا إلى الغزو جميعا، فهل لا نفر من كل طائفة جماعة فرقة وجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم فرقة لتتفقها الفرقة التي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولتعلم الطائفة التي ذهبت للغزو إذا رجعت لعلهم يتقون الله ويعملون بأحكام الشريعة. هذا اختيار من؟ ابن جرير. جعل في الكلام مقتضى، جعل في الكلام محذوفا، لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة للجهاد وجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم طائفة لتتفقها في الدين. القول الرابع لا، فهل لا نفر من كل جماعة طائفة للجهاد فإذا رجعت تعلم الناس التفقه في الدين بما رأوا من جمال الدين وحسنه ولطف الله بهم، وينذروا قومهم الكافرين إذا رجعوا إليهم من الغزو لعلهم يحذرون أن يحل بهم ما حل بهؤلاء الذين كنا نغزوهم، فبادروا بالتوبة قبل أن يحل بكم ما حل بهم لعلهم يرجعون. نعم، هذه الأقوال الأربعة. قولان في أن المقصود أنهم يعني لا يأتوا للمدينة كلهم أو لا يتركوا الدعوة ويأتوا للمدينة. القول الثالث أنهم يذهب بعضهم إلى الغزو ويبدأ بعضهم يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم للتعلم. القول الرابع أن الطائفة التي غزت هي التي تعلم الناس لما ترى من لطف الله ونصرة دينه. وبعدين قال ليتفقهوا في الدين، فهذا يدل على ضرورة التفقه وخطر عدم التفقه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه في الدين هو الفهم والعمل بما تعلم. الفقه أن تفهم وتعمل بمقتضى فهمك، هذا هو الفقيه. ولذلك قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهمه. ولذلك العلم نوعان، نوع يسمى فروض العين وهذا واجب على كل مسلم أن يتعلمه. وقال العلماء الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. جهل فروض العين ما فيها مسامحة، مثل الصلاة والصوم ومثل الطهارة ومثل كل شيء يجب عليك في نفسك، هذا يقال له فروض العين، ولا بد للمسلم أن يتعلمها. ومن لم يتعلمها وهو يعيش بين المسلمين لا يسامح. الفروض الأخرى تسمى فروض الكفاية، وهي التي سببت للأمة الإسلامية تقويضا في هذا الزمن. سبب ضعف الأمة في هذا الزمن إهمال فروض الكفاية. يعني تقويض العالم الإسلامي 1,700,000,000,000 سببه تعطيل فروض الكفاية. لا بد أن نعلم أن تعطيل فروض الكفاية هو الذي سبب للأمة هذه الكوارث. فلا بد للأمة أن يكون عندها استقلال في الطب وفي الصناعة وفي العلم وفي الإنتاج وفي كل ما تحتاجه الأمة. هذه فروض كفاية، لا بد للأمة أن تستقل وتكون غنية عن أعدائها. ولذلك خطورة هذا الجانب أنه إذا لم يقم به البعض أثم الجميع، فأصبحت أفراد الأمة ما لا آثمة بتعطيل فروض الكفاية. فإذا كان الجميع آثمون تكون هذه مشكلة، وكل المشاكل سببها المعاصي. لذلك لا بد للأمة من التعاون، تعاونوا، لا بد من الإعداد وأعدوا، لا بد أن نعرف الصادقين، كونوا مع الصادقين. لا بد أن نكون يد واحدة على من سوانا. لا بد أن نعلم أن الكفار على اختلاف عقائدهم وتنوع مشاربهم أنهم يتفقون على عداء الإسلام، لأن الله تعالى قال في سورة الأنفال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يهود، نصارى، بوذيون، هندوس، شيوعيون، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. عليكم أيها المسلمون إلا تفعلوه تكون إيش؟ فتنة في الأرض وفساد. هذا إعجاز قائم. إلا تعملوا بمقتضى أن الكفار يد عليكم وأنهم يتعاونون على الإيقاع بكم وضعفكم وعدم قوتكم وإبعادكم عن مصالحكم واستغلال أموالكم وعقولكم لمصالحهم، إلا تعملوا بمقتضى هذا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أي فتنة وفساد أعظم مما يعيشه سكان الأرض الآن؟ قتل وضعف وتشريد وتسلط الأعداء، وهم يستقبلون المسلمين والمسلمون يطردون بعضا، كأن المسلمين فرغوا من معاني الإسلام في كثير من المعاني. لذلك نحن في حاجة ماسة إلى أن نفهم ديننا وأن نعمل بشرعنا، لأننا بدون أن نفهم إذا أردنا أن نعمل لا نستطيع نعمل. أول شيء نتعلم يا أحبتي، وقل نتعلم فاعلم، بعدين نعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، بعدين استغفر لذنبك. أمة الإسلام 1,700,000,000 في المحافل يحجر عليها، هل يعقل هذا؟ 1,700,000,000 في المحافل، أين قيمة المسلمين في المحافل؟ تعرفون السبب؟ السبب أن الكون الدنيا يحكمها قانون المعاوضة: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى من المؤمنين فاستبشروا ببيعكم. السبب أننا نريد الثمن والمثمون، هذا الذي قوض العالم الإسلامي. وبعبارة أخرى: أوامر معطلة ونواهي منتهكة، هذا الذي قوض العالم الإسلامي. أعدوا أمر معطل، تعاونوا أمر معطل، كونوا مع الصادقين أمر معطل، ولا تنازعوا نهي منتهك، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تلمزوا أنفسكم، لا تنابزوا بالألقاب. إذن مشكلة الأمة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. إذن ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، والله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. مغالطة زائد مغالطة زائد مغالطة ينتج مغالطة. تقول العلامة، بعدين هو ما هو عالم، ايش الفائدة؟ لو قلت علامة 1000 مرة هل يكون عالم؟ اذا المغالطة لا تنفع، والدعاية تنفع من لا يريد ان يعمل. اما الذي يريد ان يعمل لا يقبل الدعاية، يعمل بواقعه. الله بين لنا في كتابنا اصول كل ما نحتاج اليه في الكون. قال تعالى ممتنا على نبيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال ومن أصدق من الله حديثا. تبيانا لكل شيء، وقال ومن أصدق من الله قيلا. إذن كل قضية محلولة. أسباب الخلاف بيننا سببها المال والجاه. أي مشكلة وراها مال أو جاه، فكل واحد منا لا يأخذ كل شيء عن أخيه، يأخذ شيء ويترك لأخيه شيء، تأتي الألفة والمحبة. كل مشكلة وراها ما لو جاء. لو تجيلون خواطركم في المشاكل التي تعلمونها في الأسر أو بين الأصدقاء أو بين الشركاء أو بين الجيران أو بين الدول، سببها ما لو جاء. فإذا تنازل كل واحد منا عن جزء من ماله وجاهه لأخيه المسلم جاءت بيننا الألفة والمحبة. وإذا كان كل واحد منا يريد أن يأخذ ماله وجاهه كامل جاءت بيننا النفرة، وجاءت بيننا إيش؟ الكراهية والاقتتال. ولذلك قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هذا أمر للوجوب، أصلحوا. الصلح الجلوس على طاولة المفاوضة، تأتي بأدلتك، نأتي بأدلتي، تأتي بحججك، نأتي بحججي، تأتي بأسباب الخلاف وبأسباب الذي وقع. حتما لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم. إذا جلسنا على طاولة المفاوضة لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، فنكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم. فإذا رجع الظالم لا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق، فنعدل بينهم، وبعدين نسد منافذ خلخلة الأخوة الستة التي تأتي منها المشكلة للمسلمين. ديننا مبين كل شيء بأسهل طريق وبأوجز عبارة، لكن لما لا نهجر كتابنا؟ لما لا نتدبر القرآن؟ لما لا نصحب القرآن؟ لما لا نتجمل بأخلاق الكفار؟ لما لا نترك الصح ونذهب مع الخطأ؟ أمة كأنها مفرغة من مصالحها، كل شيء في هذا الكون يحتاجه العالم محلول في كتابنا. طيب لما لا نجعل مراكز عملاقة لفهم القرآن؟ مركز عملاق في كل بلد، كيف نفهم القرآن؟ كيف نستفيد من القرآن في الإدارة؟ كيف نستفيد من القرآن في الطب، في الهندسة، في الأخلاق، في التربية، في تكوين الإدارات، في تكوين الجيوش، في تكوين العلاقات؟ الله يقول تبيانا لكل شيء وقوله الحق. إذن لما لا نهتم بالمراكز التي نقوى بسببها؟ لكن تجد أن لنا أعداء شرسون، شغلهم الشاغل التفريق. وضعوا سؤالا قبل 120 سنة وجمعوا له بلايين الدولارات، وفتحوا له مئات المراكز، وجمعوا آلاف العقول للإجابة على هذا السؤال: كيف نقضي على الإسلام؟ كيف نقضي على الإسلام؟ هذا السؤال أول شيء جمع العقول والأموال وبنيت المراكز للإجابة عليه. أول شيء عملوه ألغوا الخلافة الإسلامية وسموها استعمار. خلافة كانت مظلة للمسلمين جميعا على ما فيها، قالوا لا استعمار، وفصلوا الدين عن الدولة وأتوا بالقومية، القومية العربية، القومية الطورانية، القومية الزنجية، وأصبحوا لا يمكن إنسان أن يكون في مركز مرموق إلا إذا ذهب إلى الغرب أو إلى الشرق وسمموا أفكاره. ولكن الله تعالى غالب على أمره. هؤلاء الذين ذهبوا إلى الغرب وإلى الشرق ودرسوا عندهم العلوم المدنية هم الذين أتوا بهذه الصحوة الذي تعم العالم الإسلامي. علموا من مخالطتهم للكفار جمال الدين وطهره وحسنه، وعلموا من مخالطتهم للكفار قذارة الكفر ونجاسته وما يسببه للإنسان من المعوقات في الدنيا. وأصبح هؤلاء الذين ذهبوا لهم رجعوا عندهم مناعة وعندهم دعوة لدينهم، وكانت هذه الصحوة المباركة الذي تعم العالم الإسلامي. والآن أمريكا وأوروبا يقولون أبناؤنا يدخلون الإسلام، نحن نريد أن نؤخر الإسلام. أما الإسلام قادم، لا يمكن أن يقاوم الإسلام، لأنه يدعو لكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة ويسبب الإيثار واللطف والرحمة حتى بالحيوان. دخلت امرأة النار في هرة، ودخلت امرأة من بني إسرائيل بغي الجنة بسبب كلب سقته، أليس هذا السبق لحقوق الحيوان؟ جعل في كل كذب رطب أجر، دين عملاق. لكن المشكلة نحن نائمون، المسلمون نائمون. تجد الواحد جنبه في جنبه أخوه ينظر إليه ويقول له أكرهك في الله، كيف تكره أخاك يا أخي؟ والله يقول إنما المؤمنون إخوة، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أهم شيء تفريق المسلمين، ولذلك قوة هائلة. أهم شيء أن يتفرق المسلمون، فإذا تفرقوا ضعفوا، فإذا ضعفوا استغل أعداؤنا عقولنا وأموالنا. لذلك نحن أهم شيء نتوحد ويكون عندنا ثقافة التفاهم. إذا اختلفنا نتفاهم، ما نتقاتل. خذ شيء واترك كل شيء، لا تأخذ كل شيء وتتركني بدون شيء، ولا نأخذ أنا كل شيء ونترك بدون شيء، تأخذ شيء وتترك كل شيء ونتفاهم. إذن ما الذي يضرنا لو جعلنا مراكز للتفاهم؟ كيف نتعود على التفاهم؟ كيف نتعود على قبول الرأي الآخر؟ كيف نتعود على الإنصاف، أن نسمع ما يخالفني؟ لا بد أن نتعود على قبول الحق، لا بد أن نتعود على أن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، المؤمن للمؤمن كالبنيان. بعدين في أحاديث مخيفة جدا، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بعض الناس مريض يكره المسلمين، الذي يكره المسلمين هذا مريض يحتاج يتعالج. لا بد المسلم يحب إخوانه. الله رزاق، يقول هؤلاء يجوعوننا، لو جاء أهل الأرض وسألوا الله وأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه. لا تضيق واسع يا أخي، ما في أحد يأكل رزق أحد، كل إنسان لا يأكل إلا رزقه، كل إنسان مكتوب رزقه وأجل وعمره. فأنت يا عبد الله اطمئن، رزقك يأتيك، فلا تكره إخوانك لأجل الرزق أو لأجل الوظيفة أو لأجل المنصب. الله كريم ويعطي كل واحد. لذلك لا بد أن نحب إخواننا، لا بد أن يكون بيننا تعاون. ليش المسلمون ينفرون من بعض؟ ضعف هذه الأمة عندها موارد للقوة هائلة. اليهود يقول أي يهودي يأتينا هذا بلده، والمسلمون يقتتلون. السبب أننا لا نقوم بالأسباب، الحياة يحكمها قانون مسببات. القوة لا تكون إلا بالإعداد، العلم لا يكون إلا بالتعلم، التقى لا يكون إلا بترك المعاصي وفعل الطاعات. ذلك كل شيء له سبب. هل رأيتم إنسان عالم لم يجد ذل الطلب؟ هل رأيتم تقيا يأكل أعراض الناس ويكذب ويرابي؟ لا يمكن، كل شيء له سبب. فذلك ينبغي أن يكون من ثقافتنا القيام بالأسباب. نبر بوالدينا، ونهتم بشؤوننا، ونهتم بتعليمنا، ونهتم بصدقنا، ونهتم بأخلاقنا، ونهتم بقيمنا، ونهتم بمريضنا ويتيمنا وأرملتنا، نهتم بقيمنا. أما لأن الفضائل لا تنال إلا بعلو الهمة، إذا ضعفت همة الإنسان هان، فهان على نفسه. لذلك ينبغي أن نهتم بأنفسنا. هذه أمة الإسلام ينبغي أن تنقذ العالم. نحن أمانة فينا العالم. كيف الآن الكفار يدخلون النار ويلببوننا يوم القيامة ويقولون يا ربنا إن المسلمين عندهم الإسلام، وحالوا بيننا وبين فهمه، يا ربنا انتقم لنا من المسلمين، ما لا يكون موقفنا يوم القيامة؟ إذن حري بنا أن نعمل برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار، وأن نحسن من أخلاقنا ومن واقعنا ومن اقتصادنا ومن علاقاتنا ببعض. وهذا لا يكون إلا بشراء العقول، تكون عندنا ثقافة شراء العقول. نحن الآن نزهد في العقول، وهذا من أسباب تقويض العالم الإسلامي. نشتري العقول، نهتم بالاستشارة، نهتم بالوحدة، يكون عندنا البذل للأذكياء، يكون عندنا البذل للتخطيط للإبداع، بعدين نرتفع ونكون أقوى أمة كما وصفنا ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس. أما إذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخرين، الله يهديهم، الله يهديهم ما فعلوا ولا ما عملوا، طيب الله يهديك أنت، ما الذي عملت أنت للأمة؟ كل امرئ بما كسب. كل واحد يتنصل ويقول الله يهديهم، أنت أول قوم بما عليك وما لك في الآخرين. ذلك لا بد أن يتصف كل واحد منا بثلاث صفات: أن يكون مسلما، وأن يكون متقيا، وأن يكون فاهما. هذه الصفات الثلاثة إذا اتصف بها كل واحد منا ارتفعنا وكنا سببا في رفع ديننا وأمتنا. مسلم احتراز من الكافر، المتقي احتراز من الفاجر، الفاهم احتراز من المغفل. لا بد أن نعتني كل واحد منا يتصف بهذه الصفات، أن يكون مسلم لا يكون كافر، ولا يكون مبتدع بدعة تكفر، لأن بعض البدع خطيرة جدا. يكون متقي، لا يقدم على المعاصي ولا يرابي ولا يعق والديه ولا يأذي جيرانه ولا ينجش ولا ينمم. متقي فاهم، يعرف طرق التي تنفع الإسلام والمسلمين والطرق التي تضر، ولا ينجر للاصطياد في الماء العكر، لأن أعداءنا يجعلون في حلقة مفرغة. أهم شيء أن يشتغل المسلمون بأنفسهم. ولذلك كل بلد مسلم وبلد مسلم بينهم مشاكل الحدود، عشان يشغلوهم ببعض، يجعلوا مشاكل بين المسلمين. أما هم يتحدون، 51 دولة صارت دولة واحدة، صارت أقوى دولة في العالم. ولا تنازعوا فتفشلوا، عملوا أقوى اقتصاد في العالم. والمسلمون وإلا لو أخذنا أرض هؤلاء وسواعد هؤلاء وأموال هؤلاء وصار بيننا تكافل لكنا أغنى العالم. بلد فيه أموال، بلد فيه طاقة، بلد فيه زراعة، فيه ماء، نأخذ أرض هؤلاء وسواعد هؤلاء وأموال هؤلاء ونجعل بينها اجتماع ونغني العالم الإسلامي. ليش ما تكون عندنا مؤتمرات في التكافل بين المسلمين؟ أعداؤنا لا يرضون، أعداؤنا يحذرون من أن يجتمع المسلمون. لذلك الآن إذا جاء رمضان، هل المسلمون يصومون في يوم؟ المسلمون لا يسمحون لهم أن يصوموا في يوم، لأن صيامهم في يوم هذا فتح باب للتآلف، هما يفتحوا أبواب للتوتر وللتنافر. ذلك إذا قام مسلم وقال يجب أن يتحد المسلمون، هذا يجعل نكال، الكفار لا يرضوا. لا، المسلمون يختلفون، إذا اجتمعوا يجتمعوا للاختلاف. إذا جعلنا لهم مراكز للاجتماع، هذه المراكز عشان تغذي الاختلاف. إذن نحن صرنا ضعاف وهم صاروا أقوياء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أهم شيء لنا هو شراء العقول، ثقافة شراء العقول، ثقافة الاهتمام بالاستشارة، ثقافة تطبيق النظام، ثقافة العدالة. هذا من أقوى، لا يمكن يقوى بلد ما فيه عدالة، من أكبر أسباب القوة العدالة. والأرض وضعها للأنام ألا تطغوا في الميزان، ويل للمطففين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا، من أكبر أسباب القوة العدالة. يقول الشيخ بن تيمية رحمة الله عليه، الدولة الكافرة إذا كانت عادلة تبقى، والدولة المسلمة إذا كانت ظالمة تزول. انظر إلى الأندلس كيف زالت، أندلس بكاملها، اقرأ عما كان فيها من التجاوزات هي التي أزالت الأندلس. لذلك قال السيوطي في تاريخ الخلفاء لا نطيل فيها في البحث عنها لأنها كانت غير شرعية. إذا كونها كانت غير شرعية هي التي ضيعتها. وكان عمر إذا مشى مع الجيش يقول لا أخاف عليكم من عدوكم، وإنما أخاف عليكم من ذنوبكم. الذنوب تميت القلوب وتسبب الذل إدمانها. إذن يا أحبتي، كل واحد منا يقوم بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل واحد منا من الليلة يعمل برنامج مع نفسه، كيف لا يعصي ربه، كيف يتقي الله، كيف يقدم لدينه ولأمته ما يستطيع. ولا يكلفك ربك إلا ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا. وبعدين أبواب الأمام مفتحة عند الضرورة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهل لا نفر من كل فرقة منهم طائفة جماعة ليتفقهوا في الدين على قول الطبري، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة للجهاد، وجلست طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم لتتفقه الطائفة الجالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتنذر الغزاة إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون من مخالفة شرع الله الذي نزل بعد ذهابهم في الغزوة. وهذا اختيار ابن جرير. القول قال فلهل لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لما يروا من نصر الله تعالى للمسلمين ولطفه بهم، ولينذروا قومهم من الكافرين إذا رجعوا إليهم بعد الغزوة لعلهم يحذرون مخالفة شرع الله. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، تشمل 11 جملة، أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا، أمر بالمقاتلة، الذين يلونكم من الكفار، يلونكم من الكفار. الإسلام جاء لتبقى الإدارات بيد المسلمين. الذين قالوا الإسلام جاء لرد الهجوم ما هو صحيح، والذين جاءوا الإسلام جاء لإرغام الناس على الإسلام غير صحيح. الإسلام جاء لتبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما الدليل على هذا؟ إقراره الكفار على كفرهم إذا أذعنوا للمسلمين حتى يعطوا الجزية عن يد، والحال أنهم صاروا هذا إقرار لهم على الكفر إذا سلموا الإدارة للمسلمين والتزموا بما قيل لهم. إذن ينبغي أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الإسلام لا يرغم أحد على الدخول فيه، لكن لا يسمح لأحد بالخروج منه. فقبل أن تدخل في الإسلام فكر، لأنك إذا دخلت خلاص ما يسمح لك بالخروج. فلذلك يقول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قيل الروم وقيل ما كان حول المدينة من الكفار وقيل جميعا. المهم أن هذه دعوة استراتيجية، أن الإسلام يسحب، لا يروح يقاتل ناس بعيد وبينه وبينهم ناس كفار، لا، يقاتل الذين يلونه ثم الذين يلونهم حتى يعم الإسلام وجه الأرض. ولذلك كان يسحب، أول يمشي غرب وشرق في وقت واحد حتى عم الإسلام، وصل إلى الأندلس ووصل إلى الصين ووصل إلى شبه جزيرة البلقان ووصل إلى وراء الحبشة في أقل من 50 سنة. ولما استنجد ملك الفرس بملك الصين قال له أعطيني صفات هؤلاء القوم، قال هؤلاء في الليل رهبان وفي الدهار فرسان، وإذا فتحوا بلد قسموا المال بين الفقراء ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس، وكل واحد منهم أمنيته أن يموت، كل واحد منهم يريد الموت أن يريد الشهادة. فقال ملك الصين لملك الفرس أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم، أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. لذلك نحن مشاكلنا من المعصية، ومن يوم ما جاء الإسلام لم يتضرر إلا بالمخالفة. فهزيمة أحد لما استشكلها الصحابة وقالوا يا نبي الله هؤلاء يعبدون الأصنام ونحن نعبد الله كيف يغلبوننا، فأنزل الله الجواب من السماء ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. جملة حالية، نصركم في حال ذلكم لأنكم قمتم بما تستطيعون واتقيتم ربكم، فالله تعالى ينصر أولياءه. ولذا قال إن تنصروا الله والله لا يخلف الميعاد. إذن يا أحبتي ينبغي أن نهرع للتقى، نهرع لطاعة الله، نخاف من المعاصي ومن طاعة الله، أن نعد ما نستطيع، لأن ترك الإعداد هذه معصية لله. الله يقول وأعدوا، فنعد ما نستطيع، وما لا نستطيع لا يكلفنا ربنا، ونتحد لأن الخلاف معصية، ولا تنازعوا. إذن لو اتقينا الله الله ينصرنا ويدمر أعداءنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن نغلب من قلة، لن تغلب هذه الأمة من قلة. ولما قالوا يوم حنين ذلك كره ذلك، حتى قال ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ولذلك النصر يكون بركنين، تقوى الله وإعداد ما نستطيع، أو بعبارة أخرى الإعداد الحسي والإعداد المعنوي. الإعداد الحسي أن نعد ما نستطيع ولو عصى، وأن نتحد وأن لا نختلف، وأن نعمل الخطط، وأن نعرف قوة أعدائنا ونعرف أماكن الضعف عندهم، وأن نكون عندنا بذل لأن نكون أعزاء، ما نرضى الكفار يذلوننا. ثم بعد ذلك نتقي الله ولا نعصي الله. ولذلك لما عمل المسلمون بالركنين يوم الأحزاب، الله أنزل الملائكة والرياح وهزم الأحزاب، قاموا بالركنين، الركن المادي حفر الخندق، وقاموا بالركن المعنوي وهو قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إيمانا وتسليم. قاموا بالركنين، الله أنزل الملائكة والرياح وهزم الأحزاب وامتن على المسلمين، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. إذن من ينصر بالرياح وبالملائكة ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما رسم وعلى ما شرع وعلى ما أراد. كل شيء في هذا الكون محلول في كتابنا. يكفيكم أن السنة كلها دخلت في آية واحدة، وما أتاكم الرسول فخذوه، فحري بنا أن نهتم بأنفسنا. نعم. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، يجدوا فيكم غلظة شدة وقوة، واعلموا أن الله مع المتقين بالنصر والتأييد وبالعون وبالحفظ، لأن الله معية العامة مع خلقه بالعلم، ومعية خاصة مع المتقين كما قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة بالنصر والكلاء والحفظ والرعاية. نعم. واعلموا أن الله مع المتقين. ثم في ختام الدرس نؤكد على الحجيج أنهم قبل أن يدخلوا في الإحرام لا بد أن يتعلموا أحكام الحج، وأحكام الحج ليست صعبة، أركان أربعة، واجبات سبعة، محظورات سبعة، مندوبات مسلولات. هذه يا عبد الله الذي أكرمك الله بالحج قبل أن تدخل في الإحرام تعلم الحج. إذا كان التعلم صعبا عليك أبحث عن عالم تصحبه أيام الحج يرشدك على نسكك، فقد بذلت مالا ووقتا وجهدا فلا تضيع مالك ووقتك وجهدك ويكون حجك ناقصا أو فاسدا. أكرر هذا عليكم، من عدم الانتباه أن الإنسان يأتي من مكان بعيد ويأتي لا يعرف شيء عن الحج ويكون كل أعمال الحج خطأ، الطواف لا يعرفه، السعي لا يعرفه، الرمي لا يعرفه، الوقوف لا يعرف وقته ولا يعرف قيمته، فيكون كل الحج ناقص. أو فأنت يا عبد الله جئت للحج تعلم الحج قبل أن تدخل فيه. إيش في النسك؟ بقي كم يوم الآن؟ هذه الأيام، والحج لا يوجد باب أكثر التآليف فيه من باب الحج، آلاف الكتب في الحج طويلة ومختصرة ومتوسطة، فاقرأ الحج قبل أن تدخل في الحج فحتى يقبل حجك وتعلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فضروري ضروري من الحج. و أركان الحج عند الجمهور أربعة، فهذه الأركان إذا عملها المسلم حج صحيح، إذا نقص شيء يجبره بدم أو بصوم أو بفدية. أول شيء الدخول في النسك، نية النسك هذا ركن، أما لبس الإحرام هذا واجب. إذن التجرد من المخيط هذا واجب من الواجبات، كما أن الإحرام من الميقات واجب من الواجبات. أما الدخول في النسك نية الإحرام، تقول لبيك عمرة أو تنوى بقلبك أنك دخلت في النسك هذا ركن، لأن إنما الأعمال بالنيات. الركن الثاني طواف الإفاضة. الركن الثالث عند الجمهور السعي. وللعلماء في ثلاثة أقوال، قول له ركن وهذا قول الجمهور، لتأخذوا عني مناسككم إن الصفا والمروة من شعائر الله. القول الثاني أنه واجب، القول الثالث أنه مندوب، والقولان ضعيفان. القول القوي أنه ركن، أعني السعي، والسعي لا تطوع في السعي، السعي لا يعمل إلا واجب، إلا ركن، سواء كان في العمرة أو في الحج. الركن الرابع الوقوف بعرفة في وقت الوقوف. هذه الأركان الأربعة من عملها فحجه إن شاء الله صحيح، والباقي يمكن يكمله. نعم. أكبر.
إذا علمنا أن أركان الحج عند الجمهور أربعة: الإحرام، نية الإحرام، طواف الإفاضة، الوقوف بعرفة في وقته وهو من طلوع الفجر يوم التاسع إلى الغروب، إلى طلوع فجر يوم العاشر. لكن الوقوف عند الجمهور يبدأ من بعد الظهر، لكن من العلماء من قال ولو وقف قبل ذلك يجزئ، لحديث عروة بن المضرس: من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، ساعة من ليل أو نهار. واستدل بهذا الحديث على عدم ركنية المبيت بمزدلفة، لأن الله قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذا الحديث دل على أن المبيت بمزدلفة بدليل الإشارة أنه ليس بركن، لأن من جاء آخر وقت من الليل لعرفة لا يستطيع أن يبيت بمزدلفة، وقال فقد تم حجه. والقضية مبحوثة وسهلة، قصدي أن الحجاج ربنا يتقبل منا ومنهم قبل أن يدخلوا في الحج، الواحد يتعلم الحج ولا يذهب، لأن بعض الحجاج يأتي ويقول أنا طفت طواف واحد، الطواف سبعة، يقول سعيت سعي واحد، السعي سبعة، أربعة على اليمين وثلاثة على اليسار، سبعة، يقول رميت بحصى واحدة، الحصى سبعة، كل جبرة ترمى بسبعة، سبعين حصى ترميه، يوم النحر سبعة، واليوم أيام التشريق الثلاثة كل يوم 21 حصى ترمي بإحدى وعشرين حصى، ولا بد أن يكون حجارة، ولا بد أن ترمي، ولا بد أن تقع في الحوض. هذه تفصيلات لا بد لطالب علم وبالحاج أن يعلمها عشان يأخذ الأجر كاملا. وتعلمون أن العبادة إذا لم تؤدى على الصفة المشروعة يكون الأجر ناقصا أو معدوما. نعم. هذا السائل يسأل يقول: مسجد قديم جعلت قبلته منحرفة، هل نصلي فيه؟ صلي فيه يا أخي، وما أسهل الآن أن تعلم القبلة، لأن البوصلات الآن تبين لك اتجاه القبلة، والأمر فيه غاية السهولة، ولا الخرائط، وهذا اللي يقولوا له جوجل يمكن تأتي يبين لك جهة القبلة، والأمور أصبحت ميسرة بشكل عجيب.
نعم. هذا أخونا يسأل أسئلة، ما أدري يسأل هل هو ممتحن أو مختبر، أو لأن أسئلة كثيرة. يقول إذا ولد الولد وهو استهل صارخا هل يرث؟ يرث نعم، وإذا مات يورث. إذا عند ولادته صرخ وبعد أن صرخ وبكى بعد ذلك مات يرث ويورث، أما إذا نزل ميتا لا يرث، لأن الميت لا يرث. نعم نعم. أما إذا سقط جنين وتكون فهو يصلى عليه، يغسل ويصلى عليه إذا تكون وتخلق، إذا لم يتخلق يدفن فقط لا يصلى عليه، والله أعلم. نعم.